اله وارحمنا به ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام في علامات الحقيقه والمجاز. وقال المصنف رحمه الله: هناك الفاظ تستعمل في المعاني الحقيقيه ويعلم السامع والمتكلم بانها وضعت لهذه المعاني وتستعمل في حين ارادته لاستعمالها او سماعها من غيره، فانه يعلم بانها استعمالات حقيقيه، وحين يتكلم بها يعلم ان هذا استعمال لللفظ فيما وضع له فهو استعمال حقيقي. وبالضد من ذلك انه يعلم بالنتيجه ان الفاظا اخرى لم توضع لهذا المعنى، فبالتالي استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني التي لم توضع لها فهو استعمال مجازي ويحتاج إلى نصب قرينة، هذا لا مشكلة فيه ولا كلام لنا فيه. الكلام في أنه إذا شك المتكلم أو السامع بهذه الألفاظ هل إنها وضعت لهذه المعاني فيكون استعمالها فيه حقيقة ولا يحتاج إلى قرينة، أم إنها لم توضع لهذه المعاني فيكون استعمال هذه الألفاظ فيها مجازا ولا ويحتاج إلى قرينة، يبقى الأمر مردد بالنسبة له. فحين التردد وحين الشك يرجع إلى الأصول، وهذا هو حال الأصول، نرجع إليها في حال الشك. فهنا شككنا، ماذا نصنع؟ قالوا هناك علامات، هذه العلامات تعتبر أصول نرجع إليها عند الشك. هذه العلامات تحدد لنا هل إن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى استعماله في حقيقة أو لا. العلامات نفس يقول العلامات كثيرة ونحن نذكر منها ثلاث علامات، هذه ثلاث علامات مذكورة في كتب الأصول كثيرا ومكررة: التبادر وصحة الحمل والاضطراب. فأول العلامات التي تذكر هي التبادر، ولعلها أهم العلامات هي التبادر. التبادر ما هو؟ التبادر انسباق معنى إلى الذهن من حق اللفظ، يعني أنا لما أسمع بهذا اللفظ ينسبق المعنى إلى ذهني، هذا المعنى المنسبق إلى ذهني هو المعنى الذي هو المعنى الحقيقي، هو المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. فهذا الانسباق يعبر عنه بالتبادر، هذا التبادر علامة الحقيقة، لذلك عرف في كلماتهم التبادر علامة الحقيقة، هكذا عرفه في كلماته، وهذا تقدم بيانه في الدرس السابق. ثم بين المصنف أن هناك إشكال على هذه العلامة. الإشكال يقول إن التبادر لا بد له من علامة، عفوا من علة وسبب. ما هي العلة التي أوجبت التبادر؟ لماذا حصل التبادر؟ التبادر حاصل من العلم بالواضح، لأني عالم بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى، فعندما سمعت اللفظ تبادر إلى ذهني ذلك المعنى، وإلا لماذا سبق هذا المعنى دون غيره إلى الذهن، مع أنه فرق الكلام لا قرائن ولا هم يحزنون، من حق اللفظ من اللفظ فقط، لا قرائن حالية ولا قرائن مقالية، ومع ذلك إن سبق إلى ذهني فمعنى ذلك أني عالم بأن هذا في مرتبة سابقة، طبعا عالم بأن هذا اللفظ وضع لهذا، فبالتالي علة التبادر هي العلم، والتبادر جعلتموه ماذا؟ علامة على الوضع، يعني على العلم بالوضع. فالذي يحصل لدينا من التبادر أنه هذا حقيقة أو هذا مجاز، شنو يعني حقيقة؟ شنو حقيقة؟ استعمال حقيقي ما هو؟ تعريف استعمال اللفظ في 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 المعنى الموضوع له فيما وضع له، فاستعمال اللفظ الموضوع يعني أعلم أن هذا اللفظ المستعمل في هذا المعنى موضوع لهذا المعنى، فأعلم بماذا؟ بوضع اللفظ للمعنى. واضح الدور؟ العلم بالواضح متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم بالواضح. هذا الإشكال المعروف. الجواب: الشيخ المصنف رحمة الله عليه يقول من الاستعمالات الكثيرة الموجودة في اللغة عند كل أهل لغة، يحصل هناك علوم علم ارتكازي بأوضاع الألفاظ المعاني. وهذا العلم الارتكازي هو الذي يرجع إليه حين التردد. يعني الآن كثير من الألفاظ لا نلتفت لأي شيء وضعت، كثير من الألفاظ لا نلتفت إلى أي شيء وضعت، بل لا نلتفت إلى الألفاظ أصلا. الآن كم من الألفاظ التي نستعملها؟ بعد دقيقة لعله أستعمل ألفاظ أنا لا ملتفت إليها في حين كلامي عنها، لاحظ، ولكن بعد ذلك ألتفت وأستعملها. فهذا كيف أستعمله؟ موجود عندي في الارتكاز، في الارتكازات. فكأنما لاحظ عندما يحصل عند الشك أرجع إلى العلم الارتكازي فيحدد لي هذا العلم الارتكازي ماذا؟ الوضع، فيصبح لدي علم بالوضع. العلم الارتكازي ممكن يعبر عن أعلم إجمالاً، يعني إجمالاً أعلم بكثير من الأمور. نعم عند الالتفات ممكن أعلم تفصيلاً، ولكن أنا الآن أعلم إجمالاً. ممكن مثلاً أنا الآن على يقين أنكم غير ملتفتين إلى مسألة، وهي كيف نستخرج مساحة المستطيل. إجت القاعدة الطول في العرض، صحيح أو لا؟ وهكذا في النتيجة كثير من الأمور نحن غير ملتفتين إليها، ولكن هي مرتكزة في نفوسنا أو لا، مرتكزة في الذهن موجودة. حين الالتفات نتحرك نلتفت إليها. فكأنما هذا العلم الارتكازي الموجود إجمالا عند الإنسان هو هذا العلم الذي يرجع إليه للتحديد. ولما يحدد هذا العلم فيحصل التبادل ببركة ذلك العلم، فيحصل ماذا لدينا؟ علم تفصيلي. فكأنما العلم التفصيلي متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم الارتكازي. فالطالب لما يذهب إلى الامتحان غير ملتفت إلى مسائل العلم تفصيلا كلها، ولكن لما يأتي إلى ورقة الأسئلة وينظر فيها يلتفت إلى هذه المسائل ثم يجيب عنها تفصيلا. لاحظ عندما نظر إليها حصل لديه تبادر بسبب الارتكاز الموجود، تبادر إلى تلك المعاني، وهذا التبادر حصل بسبب ماذا؟ علم تفصيلي. وكتب هذه المسألة شرحها كذا، هذه المسألة بيانها كذا، وإلى آخره. فهناك دور أو لا؟ يقولون لا دور في البين، لأن العلم التفصيلي متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم الارتكازي، وبالتالي لا يوجد هناك دور. العلم التفصيلي متوقف على العلم الارتكازي، هاي النتيجة. ممكن أو ما ممكن؟ ممكن. شنو المشكلة فيها؟ فإذا لا دور في البين. واضح ولا؟ واضح شيء ومقنع شيء آخر. أنا ما أسأل مقنع أو مو مقنع، أقول واضح أو مو واضح. سؤالي أم واضح؟
بس النهاية لو تعيدوها أنه هذا متوقف على هذا وهذا متوقف على هذا،
يوجد لدى كل، طبعا بالنتيجة باستعمالاتنا بدراستنا ببيئتنا يوجد لدينا كثير من الارتكازات. أمثلة يوجد لدينا مثل هذه الأمثلة الشعبية، كم لدينا من الأمثلة الشعبية؟ هو الما يعرف تدابيره رحم الله والديك. هل كنتم ملتفتين إلى قبل شوية ولا ها؟ فلما جئنا ببعض الأمور التفت إليه تفصيلا، وهكذا بالنتيجة. هذه كلها مكنونات في نفس الإنسان، هذه مرتكزات موجودة في نفس الإنسان، علوم ارتكازية. فهذه العلوم الارتكازية عندما يحصل التبادر، علة حصول التبادر هو العلوم الارتكازية الموجودة. ولكن لما يحصل التبادر ما الذي يترتب عليه؟ يكون التبادر علة لماذا؟ علة لحصول ماذا؟ لحصول العلم التفصيلي. تفصيلاً انت التفت الى المثل قلت له عرضتك للشيخ تفصيلاً، ولعله التفت الى اللوازم والى شيء يضرب والى اخره. فهذه من اين جاءت؟ جاءت من التبادر على العلم التفصيلي. علم التفصيلي بألفاظه وبطرحه والى اخره جاءت من التبادر. والتبادر من اين جاء؟ من العلم الارتكازي. لاحظ في شنو عندنا؟ العلم الارتكازي علة للتبادر، علة حصول التبادر، والتبادر علة حصول العلم التفصيلي هو الارتكازي. إذا رفعنا التبادر علة العلة علة، فإذا رفعنا التبادر ما الذي سيكون لدينا؟ العلم الارتكازي، وإن شئت عبر الإجمالي، وإن كان الإجمالي فيه يعني ممكن أن يأخذنا له معنى آخر. العلم الارتكازي علة للعلم التفصيلي، ممكن أو ما ممكن، هذا علم في حيثية معينة وهذا علم في حيثية معينة، ولكن بالنتيجة ليست نفس الحيثية هي المنظورة. فلا يكون العلم علة للعلم، لأنه هذا مو العلم بالوضع هو علة للعلم بالوضع، لا لا، وإنما العلم الارتكازي هو علة للعلم التفصيلي. ولا مشكلته في البين، لا دور، لا يوجد دور. قال أولى العلامات التبادر، والتبادر هي دلالة كل لفظ على أي معنى. يقول دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب، والسبب لا يخلو فضله عن أحد أمور ثلاثة: إما المناسبة الذاتية، وقد عرفت بطلانها أتقدم حتى تطبيقها سابقا، أو العلقة الوضعية، أو القرينة الحالية أو المقالية.
أقصد المجاز
شو؟ إيه هاي القرينة الحالية أو المقالية، هذا مجاز. العلقة الوضعية استعمال الحقيقي بسبب الوضع، مناسبة ذاتية هذا باطل، قلنا سابقا أنه يلزم منه انتقال الذهن للعالم والجاهل بالوضع على حد سواء. فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة، يعني النفة الثالث، الأول رأسا قال بطلانة ذاتية، النفة الثالث من غير اعتماد على قرينة، فإنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية، لا يوجد دليل رابع. وهذا هو المراد بقولهم التبادر علامة الحقيقة. والمقصود من كلمة التبادر هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة. وقد يعترض على ذلك على التبادر، لأن التبادر لا بد له من سبب وعلة يحصل بسببها هذا التبادر، وليس هو، لا يوجد لدينا إلا شيء واحد وهو العلم بالوضع، لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أي لغة لغير العالم بتلك اللغة. اللي معروف مثلا احنا ممكن لو خيابان بالفارسي شنو؟ شعر. خيابان نان.
خيابان
شعر.
شعر
نان أو النون نان خمس ما يحصل. شوف بالنسبة لهم يحصل أو ما يحصل؟
يحصل.
مو بس لكل عالم بالواضع يحصل لديه الانسباق، بينما غير العالم كثير الآن من كلمات إنجليزي فارسي أردو أي كلمات تأتي مصطلحات لا نعلم من المراد منها الفاظ، مع أنها استعمالات يومية اعتيادية، اصطلاحات مثلا علمية وغيرها ودقيقة، لا لا، أمور حياتنا ممكن أنه لا نعرف. لماذا؟ لأنه لا نعلم بالوضع، لا نعلم بالوضع. إذن غير العالم بالوضع لا يحصل لديه التبادر، فالتبادر متوقف على علم بالوضع، متوقف على العلم بالوضع. فيتوقف التبادر حينئذ على العلم بالواضح لأنه علته، فلو أردنا إثبات الحقيقة وتحصيل العلم بالواقع من خلال التبادر أو بسبب التبادر لزم من ذلك الدور المحال، فلا يعقل على هذا أن يكون التبادر بما أنه يلزم منه الدور والدور محال، فإذا ما لزم منه باطل فهو باطل، فلا يعقل على هذا بناء على نزوم الدور أن يكون التبادر علامة للحقيقة. يستفاد منه من التبادر العلم بالوضع، والمفروض أنه مستفاد من العلم بالوضع، قل أصلا هو علة التبادر العلم بالوضع، لأن عن أمامك كل شخص جاهل بالوضع غير عالم بالوضع لا يحصل لديه تبادر، فالتبادر لاحظ معلوم للعلم بالوضع، فعلة وسبب حصول التبادر هو العلم بالوضع. جيد، التبادر علة لماذا؟ لحصول العلم بالوضع، فيكون العلم بالوضع متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم بالوضع، وبالتالي العلم بالوضع متوقف على العلم بالوضع، فبالتالي هذه العلامة تصلح أو لا تصلح؟ لا تصلح. لماذا؟ لأنها لزم منها الدور. هكذا يقول المستشكيل. قال المصنف في الجواب، الجواب منقول في أكثر من كتاب، بعد ما أعرف أصل الجواب من أي، ما أعرف يعني أصل من البداية ما أعرف، بس هو موجود.
ما عندي جواب ثاني بس هذا،
بس كافي هو، ويوجد أجوبة، ولكن هذا الجواب كأنما يعني تشعر به يعني جواب جيد. والجواب أن كل فرد من أي أمة يعيش معها لا بد أن يستعمل الألفاظ المتداولة عندها عند الأمة تبعا لتلك الأمة، ولا بد أن يرتكز في ذهنه معنى اللفظ ارتكازا يستوجب انسباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ من خلال الاستعمالات المتعددة، تكرر الاستعمال عند على اعتبار أنه ابن لهذه البيئة يحصل لديه ارتكازات بالوضع وبغيره. وقد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي، لأنه مع الالتفات التفصيلي بعد يحصل شك أو لا؟ لا لا يحصل شك، وإذا لم يحصل شك نحتاج الرجوع إلى العلامات وما نحتاج؟ لا نحتاج، لا نحتاج. وفرض الكلام أن هناك غفلة، هناك عدم التفات حتى يحصل شك ونحتاج الرجوع إلى العلامات، أما مع الالتفات فلا معنى لأصل لا شك حتى أنه نرجع إلى العلامات، فلا معنى للرجوع إلى هذه العلامات.
وعلى هذا الكلام بعد ما راح نرجع العلامات.
ليش؟
الإنسان دائما هو ما عنده ارتكاز، يعني ما عنده التفات، بس يلتفت بعد تحضر عند الحقيقة بعد شكر رجع العلامات.
هو هذا الانسباق هو نفس هذا الحضور هو التبادل. هو هذا تشوفينه البعض تبادل شو مثل فرشة ثاني مثلا،
هو هذا
يعني مثلا زلمة ويسير عليك التبادل، هو هذا إجابة بحل هو هذا التبادل. يقول لك عدد أخوة، يقول واحد سألني بشارع على قضية الراسخون في العلم وكذا، هاي الآية يقول قلت له هناك من يقول أن مصداق العلماء، وهناك من يقول أن مصداق الأئمة فقط، وهناك من يقول الأئمة والعلماء، يقول هذا مثل الزعل. قال له واحد من الأخوة، قال له هذا مو زعل على شرحك، زعل على مصداق، عسبالة زلمة عسبالة أنت جبت له مصداق ويعرف إنه مصداق، ولا تدير بالك على الوادي. المهم فالتبادر مو شيء مثلا مضاف، لا لا، هو على عملية تحصل بالذهن. هو شنو تعريفه؟ انسباق المعنى الذي هو انسباق، لاحظ انسباق بعد شيء سريع يعني، فهذا عملية الانسباق هي التبادر. لما جاء وتبادر إلى ذهنك هذا علامة الحقيقة، يعني بعد أنت لا معنى لأن تتردد بعد ذلك، إذا سبق إلى ذهنك معنى معين لا معنى بعد ذلك إلى أن تتردد هذا المعنى الذي سبق إلى ذهني وحصل في ذهني من حق اللفظ، هل إنه حقيقة أو مجاز أو غير ذلك، لا معنى حينها، مجرد الانسباق هو علامة الحقيقة. وقد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي إليه وإلى خصوصيات المعنى. فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات وتوجهت نفسه إليه فإنه يفتش عما هو مرتكز في نفسه من المعنى، فينظر إليه مستقلا عن القرينة، فيرى أن المتبادر من اللفظ الخاص ما هو من معناه الارتكازي، فيعرف أنه حقيقة فيه. بالتالي العلم بالوضع لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية، أي الالتفات التفصيلي إلى الوضع والتوجه إليه، هو الذي يتوقف على التبادل. والتبادل إنما هو موقوف على العلم الارتكازي بوضع اللفظ لمعناه غير الملتفت إليه. والحاصل من ذلك أن هناك علمين، أحدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلي، والآخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الإجمالي الارتكازي. هاي الحاصل للارتكازي خليها بين قوسين وهي احفظها للجواب. إذا واضحة كل الكلام من قال الجواب إليها مختصر بين السطرين، وصور واضحة يعني ما بيها غموض. يعني يوجد لدينا علمين، علم ارتكازي وعلم تفصيلي. العلم الارتكازي هو علة حصول التبادر، والتبادر هي علة حصول العلم التفصيلي. فإذا هناك فرق بين المتوقف والمتوقف عليه. ثم يقول سائل الآن، هذا بالنسبة لابن اللغة وابن البيئة والعالم بالوضع. أما غيره، شخص جديد متعلم اللغة، بالنتيجة المتعلم الجديد اللغة يفوت عليه الكثير من الاصطلاحات والكثير من الأوضاع في اللغة، فممكن يكون بعد النتيجة ارتكاز حجة أو ماذا يقولها. بالنسبة للعالم بالواضح يكون ارتكازه الشخصي هو علامة له، بالنسبة للجاهل بالواضح فيكون التبادر عند العالم علة عند الجاهل، علة عند الجاهل. علة لماذا؟ علة لحصول العلم بالوضع عند الجاهل بالواضح. فهو بالنتيجة يسألك عن لفظ معين فتقول له هذا معناه، لما تبادر هذا إلى ذهنك فيعلم أنه قد وضع لهذا المعنى، قد وضع لهذا المعنى. يقول وهذا الجواب بالقياس إلى العالم بالواضع، وأما بالقياس إلى غير العالم بالواضع فلا يعقل حصول التبادر عنده لفرض جهله باللغة، فرض الكلام أنه جاهل باللغة. نعم يكون التبادر أمارة على الحقيقة عنده إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة، يعني أن الأمارة عنده تبادر غيره من أهل اللغة عند الجاهل بالواضع. العلامة عنده ما هي؟ التبادر، ولكن التبادر مو التبادر الذي يحصل عنده، لا التبادر الذي يحصل عند أهل اللغة. فما هو المتبادر إلى أذهان أهل اللغة؟ فهو هذا المعنى الحقيقي. فعلى أي حال يقول أما بقياس لغير عالم فلا يوقع الحصول التبادر. نعم يكون التبادر أمارة على الحقيقة عنده إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة، يعني أن الأمارة عنده تبادر غيره من أهل اللغة. مثلا إذا شاهد الأعجمي من أصحاب اللغة العربية انسباق أذهانهم من لفظ ماء المجرد عن القرينة إلى الجسم السائل البارد بالطبع، فلا بد أن يحصل له العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم عند العرب. وعليه فلا دور هنا، لأن علمه يتوقف على التبادر والتبادر يتوقف على علم غيره. طبعا هذا أحد الأجوبة بالمناسبة، هذا أحد الأجوبة، أحد الأجوبة على الدور.
السؤال هو
احد الاجوبه على الدور. الدور مو العلم متوقف عند على العلم، العلم العلم متوقف على التبادل، والتبادل متوقف على العلم. فيقول لولا علم الجاهل باللغة متوقف على التبادر عند غيره، والتبادر عند غيره متوقف على العلم عند ذلك الغير. فالعلم الأول عند زيد، والعلم الثاني عند مثل فلان عند عم.
بس فرض الكلام مو عن الجاهل باللغة، عن عالم باللغة.
أحد الأجوبة ذلك هو ما جعل جواب، ما جعل جواب، مجرد انه قال هذا كلامنا في الجواب الاول وكلامنا في علامية التبادل للعالم باللغة. طيب الجاهل باللغة كيف يحصل لديه التبادل؟ النتيجة يحصل عنده تبادل او لا؟ لا، الفرق الكلام انه جاهل باللغة، والتبادل معلول بالعلم الارتكاز المحاصل غير المرتفت اليه، وهو اصلا لا يوجد لديه ارتكاز حتى يرجع اليه. فكيف تكون ينفعه التبادل؟ قال ها تبادل غيره من العالمين باللغة هو الذي يكون نافعا له. تبادل غير هذا جواب، هذا كلام المصنف يعني، ولكن يعني في بعض الكلمات ذكر هذا كجواب مستقل. يعني لما أشكل عليهم قالوا العلم كذا وإلى آخره. التبادل، التبادل عند العالم علامة عند الجاهل. فبعد شو سر التبادل؟
يشكلون على التبادر عند العالم، يصير الدور بالتبادر عند العالم.
يقول لك لا ما عندي دور، العالم هو عالم بعد وشاك أو أشاك أصلا حتى أنه يحتاج تبادركم، وهذا ما يحتاجه، هو عالم. التبادر يحتاجه الشاك، فالشاك جاهل، لو كان عالم إنما حصل لديه شك وهو شاك، فإذا هو جاهل وليس بعالم، وليس بعالم. يا أساس الناي وين ما نروح لازم نروح، فعلى حال، على حال. فهذا أحد الأجوبة بالنتيجة، بيكون التبادل فقط ينفع من ينفع الجاهل باللغة. وممكن أنه يعني هذا الكلام يعني له وجه، من حيث مثلا هناك شخص اعتيادي مثلا من عامة الناس، كثير من الاصطلاحات في اللغة لا أعلمه، أو اصطلاحات خاصة لا أعلمه، أتي إلى الوصول فأسألهم عن اصطلاحاتهم فما يتبادر إلى أذانهم، شنو صار عندي؟ علامة على أن هذا.
أنا مو قبل شوية قلنا أنه هو شنو الحضور، هو التبادر، هم دول
سباق المعنى إلى الذهن،
هم دول شنو حصل عندهم أهل أهل العلم يعني العالم هذا.
سباق
هو هذا التبادل، هو هذا التبادل،
هذا هو سباق عندهم، السباق السباق عندهم علامه عنده،
فحصل عندهم التبادل،
وانا حصل عندي العلم بسبب تبادلهم، حصل عندي علم بسبب تبادلهم، فلا اكون مترددا في هذا اللون في اي معنى موضع. وهكذا فتجد انه يعني ولو انه يعني بي يعني لا يخلو، لا يخلو من نقاش الكلام فيه، ولكن هو وجهه من هذه الجهة، يعني أحاول قدر الإمكان أن أرقعه ترقيعة. فعلي حال يعني من يجيب به المصنف ما أجاب به، فإحنا في غنى عن كل هذه الترقيعات، لأن المصنف لم يجيب به، ما جعله جوابا مستقلا حتى أنه ندافع عنه، ولكن لغيره لمن أجاب به كجواب ممكن يقول أنت الآن تسأل في كثير من الموارد في دراستك، تسأل فتسأل أستاذ الفقه في كذا، أستاذ فما يتبادر إلى ذهنه مثلا من أي لفظ من الألفاظ مثلا يأتي في الكلمات، فرضا في إمام الجماعة يشترط أن لا يكون محدود، شنو محدود؟ ها؟ ضرب الحد، لا يكون محدود يعني ضرب الحد، وهكذا بالنتيجة، هكذا بالنتيجة كثير من الألفاظ جدا في الفقه في الأصول في غيرها. نرجع فيها إلى أهل الاختصاص، كأنما نحن الذين نجهل هذا الوضع نرجع إلى العالم بالوضع. العلامة الثانية عدم صحة السلب وصحة وصحته وصحة الحمل وعدمه. طبعا العلامة على الحقيقة ما هي؟ صحة الحمل وعدم صحة السن، لأنه إما أن يصح الحمل ولا يصح السن فيكون هذا استعمال حقيقي، وإما أن يصح الحمل ويصح السن وهذا استعمال مجازي، وإما أن لا يصح الحمل من أصل، ولا معنى لأن نقول أنه يصح السن ما صح الحمل حتى نسلمه، فهذا بعد غلط. فالعلامة هي علامة الحقيقة هي صحة الحمل وعدم صحة السن. جيد. فيقول ذكروا، يعني من الذي ذكر؟ علماء الأصول، يعني مو احنا. ثم ذكر، يعني أنا هنا ناقل، أنا هنا ناقل. ملاحظين هاي القضية وين؟ في عند كثير من العلماء المعاصرين في مسألة المستحبات والمكروهات. ذكر العلماء أنه يستحب في كذا وكذا، في نهاية مثلا في نهاية تغسيل الميت، في نهاية تكفين الميت، في نهاية مثلا الاستحاضة، ذكروا من المستحبات كذا ومن المكروهات كذا وكذا. كثير منهم يقول ذكروا بناء على ماذا؟ والبناء هم بنوا على قاعدة التسامح في أدلة السنة، وأنا لا أبني عليها، فلذلك أنا أذكرها فقط على ما ذكروا، أنا ناقل لما قاله العلماء. فهنا على واضح العبارة مثل ما قيل للتضعيف فذكروا بالنسبة إلى الغير. إن عدم صحة السلب، عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى الذي يشك في وضعه له، هو علامة أنه حقيقة إذا حمل اللفظ على معناه ولا يصح سلبه عنه فهذا يكون علامة على الحقيقة. وأن صحة السلب علامة على أنه مجاز، يعني يصح أن يحمل ويصح أن يسلب، فبما أنه يحمل إذن هناك مناسبة مجوزة للحمل، وبما أنه يسلم إذن هو ليس حقيقة فهو مجاز. وذكروا أيضا أن صحة حمل اللفظ على ما يشك في وضعه له علامة الحقيقة، وعدم صحة الحمل علامة المجاز. هذا أيضا ذكروا أنه يصح الحمل فيكون صحة حمله فيكون علامة على الحقيقة، وعدم صحة الحمل يكون علامة على المجاز. وهذا ما يحتاج إلى تفصيل وبيان، فلتحقيق الحمل وعدمه وتحقيق السلب وعدمه نسلك الطرق الآتية. الطريق الأول، تحقيق ثلاثة طرق. الطريق الأول منها هو أن نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له موضوعا، ونعبر عنه بأي لفظ كان يدل عليه. ما هو المعنى؟ أسد. ما هو المعنى؟ حيوان المفترس. نأتي إلى الحيوان المفترس الذي نشك في وضع هذا اللفظ له، لفظ الأسد. حيوان المفترس المعنى واللفظ المعنى، نأتي إلى هذا المعنى ونجعل له لفظ مشير إليه، نحن نجعله الآن لأجل التحقق ولأجل الدلالة نجعل له باء. هسه باء شنو عندنا الآن؟ باء ما المقصود بها؟ ما عندنا لفظ الأسد ومعنى الأسد حقيقة، فنقول هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أو لا؟ لا نعلم. فجئنا إلى طريقة صحة الحمل. فأول طريقة ننظر إلى المعنى مستقلا عن غيره من لفظ وغيره. شنو المعنى؟ حقيقة الموجودة مختلف. هاي الحقيقة. نحتاج طبعاً لما نريد نضع وإلى آخر نحتاج شيء يحكي. فوضعنا لو يحكي با بس با شنو عندنا؟ فلاحنا الخاص الآن في الدرس حيوان مفترس با با. فوجعلنا با موضوع. هاي المرحلة الأولى نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له موضوعا ونعبر عن المعنى بأي لفظ كان يدل عليه. أي لفظ احنا ماذا جعلنا؟ با. هاي المرحلة الأولى. ثم نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى من اللفظ. الآن حسب المثال اللفظ اللفظ مشكوك في وضعه للمعنى اللي بسببه هاي العملية كلها
أسد
نجعله محمولا بما له من المعنى الارتكازي ونجعل اللفظ بما هو أليف سين دال اللفظ بما له معنى في ارتكازنا بما أنه حاك عن المعنى المرتكز في أذهاننا نجعله محمول فالموضوع هو باء الحاك عن المفترس المعنى والمحمول هو أسد الحاك عن المعنى الارتكازي في أذهاننا فيقول باء أسد باء أسد
الموضوع مرتب الباء
باء المعنى اللي هو حاكى عن المعنى وأسد المحمول بس أسد مو أليف سين دال أسد الحاكي عن المعنى المرتكز في أذهاننا يعني مو اللفظ بما هو مو مستقلا عن معناه لا اللفظ لما وضع لي معنى ولا في أذهاننا له معنى ارتكاز فنحن نأخذ المعنى الارتكازي الارتكازي يعني ما واضح غير متفق عليه ولماذا يركز على أنه هذا ارتكازي يعني غير متفق عليه فجئنا به بما هو حاكم عن معناه وحملناه على هذا المعنى هاي المرحلة الثانية واضح لنا ثم نجرب أن نحمل أن نحمله هذا المحمول على الموضوع بالحمل الأولي نجرب أن نحمل بالحمل الأولي اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع اللفظ له إيه باء نحمل الأسد بما له من معنى مرتكز على باء بما له من معنى الحيوان المفترس بيحمل بالحمل الأولي الحمل الأولي
اتحاد
الدين يعني اتحاد شنو مفهوم عاد مفهوم المفهوم شنو ها ما هو المفهوم تعريف المفهوم بالمنطق الصورة الذهنية المنتزعة أحسنتم هو هذا اللي وصلنا المنتزعة من حقائق الأشياء فإذا يوجد لدينا حقائق قد انتزعت منها صورة ذهنية جيد فالمفهوم باء بما هو صورة ذهنية لمن طبعا اللفظ باء الحاكي عن ماذا عن المفهوم اللي هو حاكي عن ذات وهذا الأسد حاكي عن المعنى انتزعنا الصورة الذهنية فإذا كانت الصورة الذهنية إذا كان الحمل الأولي يصاح معنى ذلك شنو عندنا اتحاد شنو يعني اتحاد مفهوم يعني مفهوم واحد يعني مفهوم واحد وإذا المفهوم واحد إذا الصورة الذهنية المنتزعة من الحقيقة التي تحكي عنها باء وعن من الحقيقة التي يحكي عنها أسد ومعنى ذلك أنهم اثنين أو واحد ما معقول اثنين حقائق منتزع منها صورة واحدة فهذا يدل على أنهم شنو حقيقة واحدة فهذا يدل على أنها حقيقة واحدة ومعنى ذلك أنه لما صح الحمل الأولي يدل على انطباق تمام هذه الحقيقة على تمام تلك الحقيقة فشي بعد والله يكون استعمال حقيقي 100%، ما عندنا أي كلام. ثم نجعل اللفظ إلقا، ثم نجرب أن نحمل بالحمل الأول اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك، وضع اللفظ له والحمل الأولي ملاقه الاتحاد في المفهوم والتغير بالاعتبار، التغير اعتباري بلحاظ جهة من الجهات في أنيث ولحاظ جهة أخرى في باء، حصل التغير والاتحاد وين؟ في المفهوم. قلنا المفهوم صورة المنتزعة من حقائق الأشياء، بما أن الصورة المنتزعة من حقائق من حقيقة أليف هي نفس الصورة هسا علاش أليف، الصورة المنتزعة من حقيقة باء في المثال هي نفس الصورة المنتزعة من حقيقة أسد في المثال، إذن هما واحد. وحينئذ إذا أجرينا هذه التجربة فإن وجدنا عند أنفسنا صحة الحمل الأولي، فإن وجدنا في أنفسنا صحة الحمل وعدم صحة السلب علمنا تفصيلا بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى، لهذا اللفظ ما عندنا لفظ باء، هذا لفظ باء شنو مقترح من عندنا، اللفظ الموجود لدينا المشكوك الذي نبحث عن ثبوته للموضوع له ما هو؟ لفظ الأسد، فيقول لفظ الأسد هو الذي وضع لهذا المعنى. علمنا تفصيلا بأن اللفظ لفظ الأسد موضوع لذلك المعنى المفترس الذي أشرنا إليه بالمعنى باء، هذا إذا علمنا بصحته. وإن وجدنا عدم صحة الحال وصحة السلب، أنه لا يصح الحامل ولكن يصح السلب، فرضا شنو عندنا المعنى الذي نريد استعماله السلب ذاك انتهى بعد وضح انتهى وضح، بس نأتي إلى المعنى الذي نشك في وضع الأسد الرجل الشجاع، نأتي إلى هذا الرجل الشجاع أخذنا منه هو نفس المعنى، أضعنا باء مشير إليه، خلي جيم حتى إنه ما يصير مشكلة، ما غير باء جيم إيه، فوضعنا جيم فسجيم مشيرة وين للشجاع جيم، وجئنا بنفس الطريق وجئنا بالأسد بما أنه حاكل عن هذا المعنى، وحملناه الأسد على جيم، فإذا لم يصح الحال باعتبار أنه هذا شنو الأسد وين حاكل عن يا معنى عن معنى المرتكز، المرتكز بأذاننا شنو شيء آخر المفترس، وهذا الذي وضع له هذا جيم المشير المشار إليه بجيم رجل شجاع، فلما لا يصح الحمل الأول يعني لا يوجد هناك اتحاد في المفهوم، فإن المفهوم ليس واحدا، بالتالي شنو صار عندنا صار مجاز إلى المجاز، بما أنه لم يصح الحمل الأول فهو مجاز. وأوجدنا عدم صحة الحمل والحمل الأول طبعا كلامنا وصحة السلب، علمنا أن هذا اللفظ ليس موضوعا للمعنى الذي أشير له بجيم لذلك المعنى، بل يكون استعماله لفظ الأسد في المعنى المشار إليه بجيم مجازا. الطريقة الثانية بيانها يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
أحسن
الله شيخ محمد، دينا ما لا يمشي.